إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نواصل في الكتاب الماتع الجميل وجوه النظائر، صفحة 184 وقفنا وفاتت عند قول المصنف رحمه الله باب البأس. باب البأس، والبأس الأصل كلمة البأس في اللغة الشدة، الشدة، ومنها وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فأصل الكلمة البأس هي الشدة. أما في أهل التفسير ذكروا هذه الكلمة على وجهين، أحدها شدة العذاب، البأس معناها شدة العذاب في القرآن، ده وجه. ومنه قوله تعالى فلما أحسوا بأسنا، يعني شعروا بشدة العذاب، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، وفيها ومن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا إلى آخره. فالبأس معناها اللي هي أول حاجة شدة العذاب، عذاب شديد أو يبقى بأس، يعني عذاب شديد، العذاب لوحده قال عذاب، إذا كان في شدة يبقى بأس. الوجه الثاني الشدة في القتال، يبقى برضو كلمة البأس بتحمل معنى إيه؟ شدة، شدة في العذاب، شدة في القتال، شدة في الأخذ، فيها اللفظة تحمل معنى الشدة، فالشدة في العذاب والشدة في القتال. من قوله تعالى وحين البأس، يعني وقت القتال بيبقى القتال شديد. وقال تعالى عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، وقال نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، وقال بأسهم بينهم شديد. كل دي آيات تبين على إنه إيه اللي في ساحة القتال وفي العذاب، في ساحة القتال يبقى فيه شدة في القتل، ودي طبعا لما يكون إنسان حاجة من الاثنين، العداوة شديدة جدا أو شخص بينزل يقاتل عشان يبتغي الأجر ويبتغي الشهادة من عند الله، فبيقاتل بشدة وبقوة وبشجاعة، أو عدو في قلبه غيظ وفي قلبه يعني مرض وغل من ناحية الخصم فيقاتل بشدة، فهي الشدة في القتال تقال بأس. خلاص، وألحق بعضهم وجها ثالثا وهو والبأساء، والبأساء الشدة النازلة. ومن قوله تعالى في سورة البقرة والصابرين في البأساء والضراء، يعني لما ينزل عليهم نازلة شديدة يصبروا، فقالوا برضو دي من الوجه اللي بعض العلماء قالوا فيه الشدة، يبقى الشدة في العذاب والشدة في القتال، وقالوا أثناء كمان اللي الشدة النازلة يعني في النوازل، إن تنزل عليك نازلة تكون شديدة شوية فيقول ده بأس. فأخذناه البأساء والضراء لعلهم يتضرعون، يعني خدناهم ايه بالأساء والضراء، يعني أمراض ومصايب وابتلاءات وفقر وأسقام وأوجاع، كل دي مصائب لعلهم يتضرعون، لعلهم يرجعوا إلى الله ويلجأوا إليه وتضرعوا، ويعني يبقى يعلموا إن ما فيش ملجأ من الله إلا إليه، فدي برضو من رحمة الله، يعني هذه الشدة رحمة من الله. ليه رحمة من الله؟ هذا بأس رحمة من الله ليه؟ لأنه الإنسان في ناس ما تجيش إلا بالشدة، يعني طول ما هو في رغد من العيش وحياته مستقرة وجميلة بينسى الله وينسى الآخرة، ربما لما تجيبه نازلة شديدة من الوجه التالي بقى اللي هو ذكره هنا اللي هي النازلة، تنزل عليه ابتلاء شديد فيذكره بقى انه في لحظة ممكن يترك الدنيا، ان كان في خير يعني هيتذكر ممكن يترك الدنيا في لحظة فيرجع ويعود ويتوب الى الله عز وجل. واضح؟ فهي هنا البأساء اللي هو والصابرين في البأساء والضراء، وهنا الا فأخذناهم البأساء والضراء، يعني من عقوبة الله تبارك وتعالى احيانا العباد ومن الرحمة في نفس الوقت، يأخذ من البأساء والضراء، ضرر يلحق بهم وبأس شديد، الناس كما قلنا ليه المصائب والأمراض والفقر وكل دي يقال عليه بأس، ليه؟ لعل العقل وذكر العلة، لعلهم يتضرعون، إيه الحكمة يا ربي؟ لعلهم يتضرعون عشان لعله يرجع ويتوب إلى الله. طيب بعد كده انتقل لباب تاني، قال باب البرق. البرق هو النور اللامع في السحاب، أكيد كلنا شفنا البرق على الطبيعة، نور تلاقي كده يدي نور شديد في السحاب. أبرقت السماء ورعدت، وقال ابن فارس أبرقت السماء فأبرقت، وكل شيء اجتمع فيه سواد وبياض فهو أبرق، حتى أنهم يسمون العين برقاء، شغل كده بريق عينيه او بريق عينيه في الشعراء اللي كانوا بيتغزلوا في النساء، يعني اللي اي شيء فيه بياض مع سواد يكون ايه بركه. فالبرق في العين اللي هو تبقى العين فيها لمعان كده شويه وهي فيها سواد طبعا وبياض الى اخره. اختلف العلماء في البرق على اربعه اقوال. احدها انه صوت، اختلفوا بقى في البرق اللي هو في القران يعني ايه معناه. قالوا اربع اقوال. هو احدها انه صوت يضرب به السحاب، لروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اليهود سال النبي صلى الله عليه وسلم عن البرق فقال مخاريكه من نار. زودي كلمه من النار في المتن، يعني مخاريكه من نار يسوق بها الملك السحاب. الحديث صحيح، نعم. الحديث اخرجه الترمذي والنسائي واحمد والهيثمي في المجمع والشوكاني في فتح القدير وابن رجب في فتح الباري. خلي بالك انت قتاله علم عارفه ان فتح الباري بتاع ابن حجر، بس خلي بالك ان قبل ابن حجر شرح فتح الباري ابن رجب الحنبلي، لكن لم يتم شرحه، توقف لغايه الصلاه ومات. فلما جه بعد انت عارفه بين ابن حجر وابن رجب قرن تقريبا، فلما جه او اقل يعني مسافه سنوات كثيره، لما جه بعد ابن حجر شرح من البدايه فتح الباري، لكن اصل الاسم كان لفتح الباري ابن رجب، والجزء ده مطبوع بتاعه اللي هو وصل فيه في شرح البخاري لغايه الصلاه تقريبا وتومات، وصححه ابن رجب في فتح الباري وحسن شيخ الالباني في صحيح الجامع واسناده صحيح طبعا ورجاله، قال اسناده صحيح ورجاله ثقات، وصححه مقبل بن هادي الوداعي في صحيح مسند وشعيب الأرنؤوط في تخريج المسلم، عشان بعض أهل العلم بيضعفوه فحبيت أوسع في التخريج عشان يطمئن قلبك. يبقى إذا البرق هو نوع اللي في أول وجه له في القرآن، اللي الحديث اللي جاء بتاع ابن عباس، قلنا طبعا ابن عباس لما تكلم في شيء من الغيب أو الصحابة الحديث صحيح موقوف، لكن أروح حكم المرفوع وبين المسألة. فهنا كان رواية ابن عباس هنقول موقوف على ابن عباس لكن له حكم مرفوع. ليه له حكم مرفوع؟ لأنه بيتكلم في مسائل يعني غيبية أو مسائل تمس أمور غيبية، لازم يعني ما يقدرش يقول هو ملك بيسوق السحاب من غير يعني عارف منين هو ملك، ما يقدرش يجتهد من نفسه، لابد يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم المرفوع. وأصل المخراق عامة يعني عارف أصل المخراق هو آلة يتحكم بها في السحاب. والمخراق أصل الكلمة في اللغة اللي هو العرب كانت تجيب الثوب قماش تلفه كده تبرمه عارفه البرمه دي، وبعدين يستعملوه كاداه لضرب الغلمان، ده المخراق. فاهم قصدي؟ يعني يلفه بدل ما يجيب جلده ولا عصايه يبقى يعني شديد على الاطفال، عايز يأدبه او يصجره بس بشيء من الرفق. يعني هو العيل ده ما ينفعش اضربه بجلده ولا بعصايه ولا بالعنف ولا اصلا يتضرب الا في يعني في امور معينه، فعايز يصجره فيلف القماشه ويضرب، فدي اصل المخراق. وهنا اللي استعملت اللي هي الآلة تسوق بها السحاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لك يعني اللي هي مخاريق يسوق بها من نار. المخاريق دي من ايه؟ من نار، شبيه بقى بأي حاجة، ده أصل كلمة المخراق في اللغة. المخراق بقى ده اللي مع في يد الملك من نار بيسوق به السحاب فيطلع البرق اللي انت شايفاه هو النور اللي في السماء سبحان الله العظيم. طيب وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وليس عنه، لأن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من عمامه لأسلمه، العباس وحمزة وابن عبد الله ابن عباس ابنه، وابن عباس رضي الله عنهما عنه عن أبوه لأن أبوه كان مسلم، أنه ضربت بصوت من نور، لكن طبعا الأول أصح لأن ده اللي خربنا. الثاني تلألؤ كما حكى برضو ابن فارس، قال الثالث قدح استقاك أجرام السماء. استقاق يعني الاهتزاز، فقيل ان اجرام السماء اذا اهتزت بتطلع نوع من البرق. الرابع انه تحريك اجنحه الملائكه الموكلين بالسحاب، دي اقوال العلماء في معنى البرق. خلاص الوجوه بقى اللي جاءت في القران، والوجه طبعا هو بيقول هنا ابن الجوزي والوجه عندنا هو الاول لمكانه الاثر، وده الصحيح. يعني دي الوجوه اللي ذكرها العلماء في البرق في القران. جميل معنى البرق في القران. ابن الجوزي بيرجح الاول، ليه؟ لان عندنا اثر ابن عباس واللي هو ان ايه يعتبر حديث الاثر اللي هو حكم مرفوع، هو ده الثابت، كل الباقي اقوال مالهاش سند. يبقى لو هناخد بالمعنى يبقى الاول هو مخاريق من نار في يد الملك يسوق بها السحاب، الاثر صحيح، يبقى ده الثابت وده اللي رجحه ابن الجوزي في أقوال العلماء الأربعة. بالنسبة للتفسير بقى، ذكر بعض مفسرين البرقة في القرآن على وجهين، نور ونور الإسلام. إذا جاء البرقة في القرآن فيعني بإما النور مطلقا على الإطلاق أو نور الإسلام. أول حاجة الوجه الأول أحدها نور السحاب المسبور، منه قوله تعالى في سورة البقرة فيه ظلمات ورعد وبرق، قبلها إيه؟ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. يبقى ده البرق اللي هو إيه؟ نور اللي أنت بتشوفين. طيب والوجه الثاني نور الإسلام، منه قوله تعالى في سورة البقرة يكاد البرق يخطف أبصارهم. يعني إيه يكاد البرق يخطف أبصارهم؟ يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين، فهم مش قادرين ان هم يتحملوا هذا. يكاد البرق يخطف أبصارهم، طبعا احنا شرحنا واستفدنا في الآيات دي في سورة البقرة، بس يعني ده المعنى العام. ايه هنا يكاد البرق يخطف أبصارهم؟ لو يكاد محكم التنزيل محكم القرآن يكشف عورات المنافقين، فهم في حالة من الرعب مش قادرين، خايفين انه هيكشف عوراتهم ويبين فضائحهم وانهم منافقين. ومثل ضرب الله صلى الله عليه وسلم المنافقين، ده البرق. انتقل لباب آخر قال باب البطش. قال ابن فارس البطش الأخذ، البطش الأخذ، كلمة بطش معناها الأخذ. وذكر بعض المفسرين أنه في القرآن على وجهين، أحدهما القوة، أحدهما القوة، من قول الله تعالى فأهلكنا أشد منهم بطشا، يعني أشد منهم قوة. اللي كان فاكر نفسه للأقوام السابقة أنها يعني قوية، لا أقوى منهم وأهلكوا وربنا أبدهم بقدرته ولا يعجزوا شيء. وفي قاف قال هم أشد منهم بطشا، يعني أشد منهم قوة. الله بيميز في كل هذه الآيات وغيرها إن أقوام بعد أقوام بيجي قوم عندهم قوة، عندهم بأس شديد وعندهم استعلاء، وفاكرين إن هم يعني بقوتهم يعيشوا أبد الأباد، الله يهلكهم وينزل عليهم عذاب، ولكن لا يتعظون ولا يرجعون. تيجي بعد كده أقوام تانية تسمع عن الأقوام السابقة مع ذلك لا يتعظوا ولا يعني يرجع. الوجه الأول فيها هو القوة. الوجه الثاني العقاب. قال تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى، قيل أخذ بعنف، أكثر أهل التفسير في الآية دي الأخذ بعنف بشدة، يعني ده أكثر أهل التفسير. أما في القمر ولقد أنذرناهم بطشتنا، هنا معناها يعني بأس الله قيل وعذابه، تمشي العقاب. وقال إن بطش ربك لشديد، برضو انتقامه تمشي، أو يعني من العلماء قال انتقام ومن من قال عقاب، يعني بتدور الكلمة حول العقاب والانتقام والشدة والبأس لا الشديد، كلها تمشي الكلمة إلا القوة معنى تاني في كما في الزخرف وفي سورة قاف. واضح؟ طيب باب البعل. البعل يقال ويراد به الزوج والصاحب والرب. والبعل يقال ويراد به ما شرب بعروقه من الأرض من غير سقي السماء، من غير سقي السماء، ده البعل. يعني حتى الزرع في زروع أهل الريف أو أهل الفن يعني يعلموها أن بعد الزرع بعد الزروع تاخد الغصن بتاعها أو الساق بتاعها تمتص المية من الجذور، تنزل في كده نباتات تلاقي جذورها متفرعة تحت، لو حد فحر كده شافها ماشية 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 وتنزل تحت جدا سبحان الله، وتسحب المية من الأعماق من غير ما ينزلها مية من السماء ولا حاجة خالص. في نباتات كتير كده ما بتحتاجش المية تسحب، فيقال عليه بعل. وقال شيخنا علي بن عبيد الله وسمي الزوج بعلا للمرأة لأنه كأرض الحرس الذي هو الولد، وماء الرجل سقيه. قال وقيل البعل العلو في الأصل، والزوج بعل العلو على المرأة. اجتهاد علماء ويعني بنقبله طبعا منهم، لكن أحيانا بعض يعني من ضمن المقاطع اللي كنت سمعتها لحد من اللي عايز يهز المسلمين وقلوب المسلمين في الثوابت للأسف يعني، فبيتكلم بقى بياخد النصوص الزي دي اللي فيها قد تبدو إهانة للمرأة أو تبدو إن هي يعني ما لهاش قيمة في الإسلام، يبتدي يطرحها على الفضائيات على الملأ على ملايين الناس يسمعوها فتهز القلوب. من ضمن الحاجة اللي كان بيقولها حسب الله ونعم الوكيل، يعني المرأة إزاي تتزوج صغيرة وما تستأذنش، البكر لا تستأذن، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لا تستأذن وهاتوا هي وجد المرأة قرأ في كتب التفسير يقول هي كالخادمة عند زوجها كده وهكذا بقى يجيب بعض الأقوال اللي هي يعني اجتهاد من عالم النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرش بيها ولا الله سبحانه وتعالى تكلم بيها في القرآن ويرميها على الناس عشان يهز الثوابت اللي عند المسلمين في ان المرأة معروف ان ربنا أكرمها غاية الإكرام وعزها غاية الإعزاز وان المرأة كانت مهانة جدا في الجاهلية وان هي كانت يعني في حالة يعني يرسلها وان جه الإسلام فعزها وأكرمها وجعل لها مرصة الخاص وجعل لها حياتها مستقلة وجعل لها حاجات كتيرة جدا ما كانتش موجودة. طبعا ده بحث كبير طويل يحتاج ان احنا يعني نفرد له بحث لوحده ونتكلم فيه بس من ضمن الكلمات يعني يقولك بص بيقولوا ان الرجل زي البعل عشان هو فوق المرأة عشان هو يعني المرأة وياخدوا الكلمات دي يبتدوا يضربوا فيها فرد بسيط مؤقت لغاية لما يعني نرد ببحث عن مسألة المرأة وحقها في الإسلام تبقى انت لما يقولك كلمات زي دي أو تسمعيها والله الكلام ده ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب عز المرأة غاية الإعزاز وسمى سورة كاملة في القرآن سورة النساء ولم يسمى سورة الرجال اللي جعل لها مواريث في بعض الأحيان أكتر من الرجل خلافنا الناس متصورة أن الرجل ضعف المرأة ده في حالة مش في كل الأحوال في بعض الأحوال لكن في أحوال المرأة تأخذ ميراث والرجل ما ياخدش أصلا وفي أحوال المرأة بتتساوى فيها في الميراث مع الرجل ده اللي غفل عنه وحاجات كثير من قبيل هذا إن شاء الله نوردها في البحث. يعني الحاجة غير كده النبي صلى الله عليه وسلم حس على المرأة في آخر حياته هو ده يقول رفقا بالنساء أوصيكوا خير بالنساء أوصيكوا بالنساء رفقا بالقوارير ما يعني كثير ما كان يحس على حسن المعاملة وهو نفسه سنته الفعلية غير القولية. شوفي كيف كان يعامل زوجاته كيف كان يعامل عائشة وزوجاته الأخريات وإزاي كان منتهى الرفق والليل معهم حتى هم كانوا بيجتمعوا عليه في الغيرة وأحيانا يردوا عليه ردود والنبي صلى الله عليه وسلم ما مد ايده على واحدة ولا ضربها ولا أهانها حتى لي أكبر مصيبة بتولي بيها لحادثة الإفك ما ورد أن هو دخل على عائشة حتى بس يعني عمل لها كده خلاص. فالمرأة طبعا الإسلام عزها غاية الإعزاز فبس عشان علقت على كلمة لما عد علي البعل أنه يعلو المرأة الكلمات دي بياخدوها هما ويخبطوا بيها في المسلمين. ذكر أهل التفسير عن البعل في القرآن على وجهين أحدهما الزوجة منه قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك الآية وفي هود وهذا بعلي شيخة يبقى البعل يقال على الزوج. قيل الوجه الثاني صنم كان عندهم صنم يقال في سورة الصفا أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين ده برضو هو اللي كان الكلام هو اللي قال الكلام ده مين نبي الله إلياس كان بيخاطب بني إسرائيل والله عز وجل الأنبياء بعد موسى أنبياء من إسرائيل كانوا كتير قوي وأنبياء بعد موسى الله كان يرسلهم لتجديد الدين عشان نسوا الدين ونسوا المكان عليه فكان يرسل أنبياء لتجديد الدين بعد موسى عليه السلام وليس بشريعة جديدة فمنهم كان إلياس عليه السلام وقال لهم هذا أنهم رجعوا تاني ليعبدوا الأصنام ويتخذوا الأصنام آلهة. فقيل اسم اسم الصنم اللي كانوا بيعبدوه قيل البعل الرب بلغة أهل اليمن قلنا ان في العرب عندهم لغات فلغة اهل اليمن قيل البعل اللي هو الرب وقيل البعل هو اسم الصنم اللي كانوا بيعبدوه من دون الله. طيب الباب بعد كده البلاء قال ابن قتيبة اصل البلاء الاختبار ويقال الخير بلاء وللشر بلاء ويقال من الاختبار بلوته أبلوه بلوا والاسم بلاء ومن الخير أبليته أبليه بلاء بلاء ومن الشر أبلاه الله يبلوه بلاء. يعني عايز يوصل لك أن كلمة البلاء بتستعمل في الخير وبتستعمل في الشر خلاف ما كثير أو عام المسلمين يفهموا أنه طول واحد ابتلاء على طول بيجي على دماغه أن في مصيبة نازلة بيه يقولك أنا في ابتلاء فيظن الآخر أنه هو في مصيبة أبنا الإطلاق قد تكون الابتلاء بالخير وقد يكون الابتلاء بالشر الاثنين بقول الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذا سمى الخير ابتلاء فممكن شخص يبتلى زي ما ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا هم لا يفتنون فهو الفتنة والابتلاء هنا يعني لازم عذاب لا ممكن تكون الفتنة ابتلاء الفتنة يعني هنا معناها الابتلاء وممكن تكون الابتلاء قلنا بالسراء والضراء. طب إزاي يكون الابتلاء بالسراء يعني على وجه السرعة كده لو واحدة قاعدة ومتزوجة وزوجها بيحبها عمل يبص إيديها ورصة بتاع حاجة كده مش موجودة يعني، بس نتخيل يعني هب إن في واحد يعني فقد عقله بيعمل كده، فقاعد يبص إيديها ورجليها وتحت إيديها وقاعد يعني مش يتمنى لها رضا ترضى خلاص، وفلوس عندها كتير ومعندهاش مشاكل مادية وصحتها ما شاء الله كويسة قوي، وبعدين عندها الولاد والبنات والدنيا حلوة قوي جميل. الست دي يعني تفتكر الأخت دي ممكن تعرف تمارس دينها زيكم كده؟ صعب. ليه؟ لأن اتفتحت عليها الدنيا، الزوج راضي وقاعد مهنيها والولاد عندها ما عندهاش حرمان، فلوس ليه أكتر مشكلة بداية الناس ما عندهاش مشكلة مادية، حياتها كويسة، فصعب إنها تقعد. ليه؟ لأنها تبقى طول الوقت عايزة ترضي الزوج ده عشان تستحوذ علينا هو شايلها على راسه، فطول الوقت بقى توقف 3 ساعات في المطبخ عشان ترضيه وساعتين في المراية عشان تبقى حلوة، وبعد كده لو في وقت هتدي العيال وبعد كده، فإمتى ممكن بقى تقعد تذاكر وجوه النظائر يعني؟ هيتذاكر إمتى الكلام ده؟ مفيش. فده اسمه ابتلاء، ابتلاء. عشان هي بقى تمنع وتدي حق الزوج بالظبط والولاد بالظبط، يا دوب كله كده على القد، ومش هاممها بقى يروح ولا يطفش ولا يجي وهي قاعدة، لا دي منتهى الصعوبة، تكاد يكون مش موجود. أزاك أي أخت بتبتلى في زوجها يعني بقول لها احمدي الله، لا عسى اللي هو لو كان قاعد مهننك وانت حباه ما كنتيش تفرقتي الله، لكن ربنا من منه عليك ده انه صرف قلبه أو خلى أي مشكلة عشان انت تحبي حاجة أكتر منه، لأن المرأة بطبيعتها ضعيفة ولو بتحب بتحب قوي ما بتعرفش تعمل توازن، فممكن تنجرف أي وراء الحب، وفي الحالة دي تعمل ايه؟ هتفقد كثير من دينها. فعايز اقول يعني لو الواحدة عندها ابتلاءات سواء في الزوج او في الاولاد او كده، تحمد الله ان الله بيصرف قلبك عن المحبوبات عشان لا يبقى في قلبك الا الله، كما فعل مع اسم ابراهيم واسماعيل، استحوذ حبه في قلبه بدا يحبه قوي زياده عن اللزوم، فالله امره انه يذبحه ليرى هل هيقدمه على الله. الله يعلم طبعا، لكن ظهور علم الله للناس ده امر شرعي يعني. فالله عز وجل يبين ذلك. فانت لما تبتلي بشتى الابتلاءات بدل ما تسقطي على اقدار الله، بالعكس ده انت تحمدي الله على هذا الابتلاء، لانه هذا الابتلاء سبب في التزامك، سبب انك قاعده على الكتب، سبب ان انت بتحبي العلم، سبب انك بتحبي ربنا انه يسر لك الابتلاء ده، ودي حته عاليه قوي ليتنا نصل اليها. يعني نحمد الله على الابتلاء، مش نصبر على الابتلاء ولا نرضى بالابتلاء. الاعلى أعلى درجة بعد أن أنا أصبر أعلىها الرضا، في درجة أعلى من الرضا اللي هي إيه؟ أنا راضي خلاص، هو ده تقدير ربنا، لا ده أنا بحمد ربنا لأني ببص الناحية التانية. طب لو العكس، لو صحتي كانت حلوة ولادي كويسين وجوزي كويس الدنيا حلوة، ما أدرك أنك كنت هتعملي تيجي الدرس وتحفظي ولا تروح، ما أدرك كم من أخت مفتونة بسبب الأموال وبسبب الوجهات وبسبب العيال وبسبب كم من أخت، كتير أكثر أغنياء. أنا عن نفسي يعني في كل اللي أعرفه ممكن عدلك كم واحدة غنية ملتزمة والباقي كله ما فيش في الضياع. ايه السبب اللي انا بقوله ده؟ فهو الابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر. الابتلاء بالشر اسهل بكتير من الابتلاء بالخير، مع ان اللي ظهر للناس العكس، الناس بتحسد بعض على كم اللي عندها، دي غنية فتحسدها، دي جوزة بحبها فتحسدها، دي عندها اولاد وانا ما خلفتش فتحسدها، يعني كل ما تشوف عندها نعمة تحسدها عليها. ده بالغباء البين الحقيقة، لان كل نعمة حاجتين هي في مشكلة، صاحب النعم عنده مشكلتين. الأولى إنها تفتنه ولا بد، ومن الصعب جدا إنه يؤدي الدين كما يحب الله ويرضى، لأن في إشكال عند المسلمين وفساد تصور، فساد تصور واضح جدا، إن شاء الله بنزل كلمة عن المسألة دي. فساد التصور إنه هو يقيم على المعاصي ويفعل المخالفات في الظهر والباطن ويظن إنه المادة لا تدخل الجنة، ما عندوش أي مشكلة. وأكبر دليل على هذا العقيدة اللي رسخت في قلوب المسلمين إنه بيروحوا يدفنوا الميت ويرجعوا تاني بنفس حياتهم ونفس غلطاتهم ونفس التفريط ونفس يعني أي حاجة هو بيعملها، مفرط في أي باب من الأبواب، بيرتكب أي معصية بيستمر ورجع من الدفنة. ليه؟ لأنه عنده عقيدة إن هو فيه ده صح. فأول حاجة النعم بتفتن صاحبها تشغله بيها. الحاجة التانية حتى لما تفتنتيش أنت في مشكلة تانية، هي الشكر صعب. يعني هنفترض إن أنت ما تفتنتيش لبزوجك ولا عمال يبص في إيدك ورجلك ولا ولادك ولا صحتك ولا حاجه، كل حاجه عندك جميله وانت ما تفتنتيش ومشيتي على الصراط المستقيم، لا فتنك زوجك ولا اولادك ولا صحتك القويه ولا حاجه خالص، هل شكرتي؟ دي مشكله تانية كبيره جدا. واحده بره بقول لها كلمتين، ديت لي يا ربنا يحاسبنا، يدينا فلوس ويحاسبنا عليها، قلت لها لا ربنا مش هيعاقبنا على انه ادانا فلوس. قلت لها لا ما بيعاقبكيش بس مطلوب شكر. فشكر الغنيه السليمه صحتها سليمه ما عندهاش مرض غنيه ما عندهاش مشكله. فدي اكبر مشكله بتضايق الناس. متزوجه حتى مستقره ولادها كويسين دي في مشكله لا يعلمها الا الله. لا يعلمها الا الله او انسان فقير. ليه؟ لان مطلوب شكر اضعاف 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 الست اللي قاعده في اوضتين اللي بتنط في المواصلات اللي راكبه التوك توك اللي مش لاقيه تكمل الشهر اللي بتاكل 10 ايام في الجبنه ومره عدس ومره في الشهر لحمه. اكيد الاثنين مش هتساوي عند الله. اذا مين اللي محتاج شكر اكتر؟ الغنيه. طب هل هي بقى عندها طاقه وقوه وايمان يخليها تشكر بحيث انها تتساوى مع هناك؟ هيهات هيهات. ما قالنا هذا اتربينا غلط وشربنا دنيا ورضعنا دنيا. فاحنا في مشكله. كل شخص مفتوح عليه الدنيا هو في مشكله كبيره جدا. نسال الله يسلمنا. انت فاهمه قصدي؟ كل انسان عنده دنيا هو في مشكله. فالابتلاء بالخير والشر. الناس اللي زعلانه على الابتلاءات احمدي الله على الابتلاء لو كانوا يفقهوه. مش بقول لك بس ترضي ولا تصبري، انت تحمدي الله على الابتلاء. لان كل نعمه كما قلت احتفظيها، محتاجه هتفتنك ومحتاجه شكر ما انتش قد حاجتين. هتتفتني وما عندكيش القدره على الشكر لان اتربينا على دنيا. مهما اجتهدتي في الصلاه مش هتقدري تصلي زي التابعين ولا مش هقول الصحابه التابعين. مهما اجتهدتي في العباده مش هتعرفي تجيبي عبادات. مهما عملتي هيبقى صعب وهتعوزي مجهود رهيب وعزل عن الدنيا. صعب صعب. فالابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر. وطبعا ابتلاء الشر اسهل بكثير 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 بكثير. ولذلك تاكيد لهذا المعنى ان اكثر اهل الجنه فقراء خلاص، وانه اكثر اتباع الرسل الفقراء. اتباع الرسل كل زمان وكان الفقراء. ما شفنا نبي كان اتباع مترفين. ما حصل في اي زمن الازمنه منذ ادم الى يومنا هذا انه كان اتباع الرسل او الدعاء مترفين. ما حصلش. ادخلي اي المجالس المليانه فوق بعضها هتلاقي 99% منها ناس عاديه او بسطاء. وفين لما واحد يبقى غني؟ ده مش 99 واكتر 99 19. فدايما اتباع الرسل واللي بيقدموا على المجالس واللي بيجوا على الدين واللي بيلتزموا هم الناس البسطاء سواء فقراء او اعلى شويه. لكن المفتوح علينا الدنيا دي. فالابتلاء بالنعم شديد وصعب وشكره صعب جدا. وكل واحد ربنا من عليه وفتح عليه الدنيا هو في ورطه يقينا. ولو حد بيسمعني من الاغنياء ما يزعلش بس دي حقيقه. انتوا في ورطه ورطه كبيره. في القرآن أهل الابتلاء وأهل التفسير البلاء في القرآن على وجهين. أحدهما الاختبار منه قوله تعالى وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. طيب إذا وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إيه هي الكلمات؟ ابتلاء الله ابتلاء ابتلاء بكلمات. هي إيه الكلمات؟ العلماء لهم أقوال كثيرة جدا. قالوا ابتلاء بذبح ابنه نفذ الأمر. ابتلاه بأنه يختتن ومعد الثمانين فاستجاب الأمر الله. ابتلاه بأنه يبني الكعبة هو ابنه الواحد استجاب الأمر الله. ابتلاء كالمعنى العام والشامل اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله والاختيار الأوسع الحقيقة لأنه رجل صاحب أثر يعني. قال إن الله ابتلاه بأوامر فعمل بها على أتم وجه. هو ده الكلمة المعنى العام. لأن كل الأقوال فيها انه امر باوامر وعملها. طب القول الشامل للايه انه اختبروا بايه؟ اوامر اوامر اوامر. كل ما كان يامره بشيء ينفذ، كل ما يامره بشيء ينفذ. والاوامر اللي امر بها ابراهيم شديده. تخيل واحد معدي ال 80 وتقولي له تختتم ده قدوم من حديد. صعبه. لا في بنج بقى ولا في يعني الموضوع صعب. كلها كانت امور شديده وكلها اتمها على اكمل وجه. فما اقدرش اقول هنا الكلمات انه اختتم في الثمانين او الكلمات ان هو استجاب لذبح ابنه او الكلمات. لا كده هنبقى هنخلي المعنى قاصر. المعنى شامل واوسع اللي هو امر باوامر من الله عز وجل فاتمها على اكمل وجه. كل اللي ما امر به اتم على وجه. المعنى ده ايه؟ جمع لي كل اللي اختبر المعنى اشمل لانه شمل كل الاوامر اللي امر بها ابراهيم و ونفذ. واضح يا اخوات؟ طيب طيب ونبلوكم بالشر والخير فتنه. احيانا اللي كنا بنقولها هو انه هنبتلى ممكن بالخير وبالشر فتنه. فتنه تبتلي بيها العبد يبتلى بهذه الفتنه انه يجيله خير ويجيله الشر. طب الابتلاء بالشر انه ممكن تسهل عليه المعصيه، المعصيه تبقى سهله ويسيره ده من انواع الابتلاء بالشر. قلنا الشر ممكن يكون في المصائب والبهاوى، وممكن من الابتلاءات انه ييسر المعصيه تبقى قدامك، شوف هتقترب لها ولا لا. فده برضو من الابتلاء، ان تيسير المعاصي تبقى ميسره. واحد قاعد ما عندوش فلوس خالص، وبعدين فجاه ما لقاش وظيفه، تجيله وظيفه، الوظيفه بتاعت ايه؟ امين مخزن. فبقى تحت ايديه اموال بلا حساب، هو كان قاعد في البيت مش لاقي شغل، فجاه لقى نفسه تحت امين مخزن مثلا حاجات بالافات، اجهزه كهربائيه ولا مش عارف ايه حاجه، يعني ممكن ياخد منها كذا، او مستودع بتاع دواء، علبه الدواء قد كده، في علب دواء ب 1000 جنيه و500 جنيه هيعمل ايه؟ فيبقى ابتلاء بالشر، تيسير المعصيه يختبر العبد، لانه احنا بعيد عن يعني بعيد عن المعصيه وبعيد عن المحل المحك، الكلام سهل، الامانه وحرام ولا او ما تاخديش جنيه وهنتحاسب يوم القيامه وكلام. طب خلينا نشوف بقى لما تبقي محتاجه قوي ومفيش فلوس خالص، وانت فعلا في ضيق مادي وحط قدامك فلوس، تعمل ايه؟ هنا بقى يظهر المعدن وتظهر القلوب، عند الحاجه وعند الضغط وعند المحبه، مش في حاله الرخاء، في حاله الشده. فيبتلى العبد بالشر وبالخير الله تبارك وتعالى عشان يعني يميز الخبيث من الطيب واعلم بعباده. النعمه الثانية النعمه، منها قوله تعالى في سوره البقره: أفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، اللي هي أول آية: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بلاء من ربكم يعني إيه؟ نعمة. ليه؟ لأنه نجاهم من آل فرعون. فرعون كان بيعمل فيهم إيه؟ بيقتل الذكور ويترك الإناث، وبعدين نساءهم سوء العذاب وراهم. إحنا قلنا كلام طبعا فين؟ في تفسير سورة البقرة. فتعتبر نعمة طبعا، نعمة عظيمة جدا جدا، إن خلصتم من هذا العذاب وهذا الإهانة والاستعباد من فرعون. أبدأ في الصفات: إن هذا هو البلاء المبين. جاء في السياق الكلام على مين؟ على إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح إسماعيل، ومع هذا استجاب بدون أي تردد وبدون أي يعني تقاعس عن نفاذ الأمر. فالله عز وجل قال: إن هذا البلاء المبين. طبعا البلاء عظيم جدا جدا، لأنه بلاء من ناحيتين: بلاء أنه ابتلى بهذا، وقالوا بلاء هنا في الموضع ده يعني معنى النعمة. يعني العلماء قالوا البلاء في الموضع ده معنى النعمة. ليه؟ لأنه نجّنوا ابنه، هو كان غرس على وشه كده حطه عشان هيذبحه، فنجّاه، فإشارة إلى العفو عن الذبح، كما قال بعض أهل العلم، إشارة عن العفو عن الذبح، فتأتي بمعنى النعمة. انتقل باب آخر، قال باب البر. والبر في الأصل اسم لما يحصل به للمبرور، النفع يقال بره يبره. يبقى أنا أصل كلمة البر، أصل كلمة البر بمسك الضابط ده، ما يحصل به نفع للمبرور، يبقى كل حد يحصل له نفع مني يبقى أنا بريته. ما يحصل به للمبرور من النفع أو النفع مش مشكلة، يعني أي كان اكتبيه، يعني هو ده اللي هيصل له النفع، كل اللي موصل نفع لشخص يبقى هو ده البر، ده معنى كده عام للبر. قال ابن فارس: البر ضد العقوب، والبر الصدق، يقال فيهما: بررت أبره، ورجل بار وبر والبربر ثمرة الأعراق، وفلان يبر ربه أي يطيع، وأبر فلان على أصحابه عليهم، والبربرة كثرة الكلام. البربرة كثرة الكلام، حد يتكلم فيه كده أنت بربرة؟ البربرة كثرة الكلام. جميل. وذكر أهل التفسير أن البر في القرآن على ثلاثة أوجه: أحدها الصلة، طبعا المعنى المتبادر لنا أول ما بنسمع كلمة بر يعني صلة، بر أمك يعني صلية، بر أهلك وكده، الصلة منها: ولا تجعلوا الله عوردة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. ليه؟ لأن كان في مستحلف تقول والله ما أنا أبدا دخل بيتك، تتخلي مع أخوها وتقسم أيمانات مغلظة أنها مش دخلها له بيت تاني، عملت كده إيه؟ قطيعة رحم. الله نهى عن هذا، قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. لا تجعلوا أيمانكم بالله، محذوف تقديره يعني، ولا تجعلوا أيمانكم بالله أو الأيمان بالله أو الحلف بالله عرضة أن أنتوا تعرضوا ل أن تبروا وتتقوا، يعني تقول سبب في منع البر والتقوى. طب إيه الحل؟ أقسمت يمين إنها تدخل بنت أخوها، أو أقسمت يمين إن هي مقطعة خالها، أو أي حد من الأرحام، ولا يجوز قطيعة الأرحام، وأقصر تنزل الأيمنات المغلظة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. حديث صحيح مسلم. وطبعا دي متون كثيرة. اللي بيحلف على يمين ولا يغير منها خير يكفر عن يمين. وبعدين وليفعل هو خير. الخير انها ترجع لأخوها. والخير ان هي بر خالها. والخير انها بر عمها اللي أقسمت انها ما تعرفوش. ده الخير. تكفر عن يمين. ايه التكفير؟ جاءها في سورة المائدة. فكفارته في السياق الكلام عن يمين اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه دول الثلاثه اطعام 10 او ان انا اجيب لهم لبس او احرر رقبه ما فيش الثلاثه فمن لم يجد فصيام 3 ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم في الاخر احفظ بقى يمينك عشان تقعش في الورطه دي يبقى الثلاثة لو مش موجودين مش هقدر الأول الإطعام أطعم 10 ما عنديش قدرة فقيرة ولا أقدر أكسيهم أجيب لهم لبس 10 ما عنديش قدرة وما فيش عتق رقبة أنتقل للصيام 3 أيام عشان في ناس بتتجرأ بسرعة في الفتوى ما أكثرهم إن أول ما حد تحلف تقول لها أنا حلفة والله ما أشوفها تاني ولا أكلمها لا خلاص أنا حلفت بالله ما أقدرش أرجع لها تاني تقول خلاص صومي 3 أيام بقى أعملي وكلميها وخليكي جدعة كده وترجع لك أسود وعلى طول تديها الفتوى صومي 3 أيام مين قال لك إنها تصوم 3 أيام لابد الأول 10 أيام 10 مساكين تطعمهم لو واحدة عندها قدرة من أوسط ما تطعم من أهليكم يعني أكلة تكريم مش لازم 10 واحد يجيب لها لحمة وفراخ افرض إن أنا طبيعة الأكل الغالب على الأكل طول الشهر جبنة وعيش ولا عدس ولا أي حاجة أديها من 10 مساكين أكلهم فعنديش قدر سنة معدمة ومش هقدر طبعا ألبسهم طالما أنا مش قادر أكلهم ومفيش الرقبة أنتقل بعد كده إلى الصيام فمفيش داعي للتعجل يا أخواتي الفتوى لأن المسألة خطيرة وكل ده محصل عليه بيد الله فده التكفير يكفر عن يمين بهذه الطريقة وقال تعالى أراد برضو أن تصل القرابة وفي الممتحنة أن تبروا وتقسطوا إليهم طبعا في سياق الكلام على أن الله بيوجه العباد أنه ما فيش مانع أنه الأهل حتى لو هم يعني فيهم أي حاجة حتى كانوا مشركين مش مشكلة أنا أصلهم ما فيش أي مشكلة فدي معناها الصلة والبر المعنى الثاني الطاعة الطاعة من قوله تعالى في المائدة وتعالى على البر والتقوى يعني تعالى على الطاعات وفي مريم وبر الوالديه وفيها وبر الوالدتي وقال وتناجوا بالبر والتقوى إلى آخره كل الآيات دي جاءت في معنى الطاعة صحيح الوجه الثالث التقوى وقوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أي بين التقوى أتأمرنا الناس بإيه بالتقوى والطاعة قيل الطاعة والتقوى نتكلم مع بعض أتأمرنا الناس بالبر وتنسون أنفسكم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر أن آمن بالله الآيات يعني البر مش أن أنا أولي وجهي قبل المشرق والمغرب يعني جاءت في صدق معنا أنه مش الشخص التقي أو البار اللي هو يصلي اتجاه ده أو ده وأنه غيرت القبلة من بيت المقدس إلى مكة لما ذهب إلى المدينة وتغير اتجاه القبلة مش البر إن أنا هاجي ألف كده وأصلي ناحية الكعبة وأنا قبل كده كنت بصلي ناحية المهم إن أنا أعمل بهذا في توجيه إلهي لعباده بالعمل بما علمه بالعمل بما عمله وليس المسألة تغيير الوجه وشوف كل القرآن يحسوا على العمل كل القرآن أشوف الآية حتى لما تغيرت القبلة أراد الله عز وجل يبين لعباده إن المسألة مش تغيير قبلة أنا كنت بصلي هنا وواجهت هنا ماشي ده حكم شرعي وهنعمل بيه بس الأصل إن أنا أعمل بهذه الصلاة لو خفت أصليها لله تبارك وتعالى طيب وفي آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أي طبعا الآية معروفة وإنه الإنسان لابد ينفق مما يحب طب هل الإنسان ما أنفقش مما يحب يعني أنا عندي لبس كتير قوي فأنا هطلع القديم وهجيب الجديد بس هطلعه بشكل كويس يعني ما يبقاش مهلهل هغسله وهكويه وزرار واقع ركبه مش عارف ايه لكن هو القديم وانا هجيب بقى الجديد هل مش هاخد اجر لا هتاخدي اجر بس البر الحاجه العاليه قوي وتصلي لدرجه التقوى بايه لما تطلعي من اللبس اللي انت بتحبيه لما تطلعي الاكل اللي انت بتاكليه مش قاعد في الثلاجه اسبوع ما حدش ياكله وباظ ونشف وهيتربي في الزباله بقى فسخنه واديه للناس لا ده انا هطبخ ليا وللناس يعني هتطبخ ليكي ونفس الاكل نفس الحله هتطلع منها شويه وتعملهم اطعام. هي حلة واحدة احنا والناس ناكل مع بعض, ده اسمه بر. وهكذا بقى بحب والله ده الخاتم قوي, ده جميل قوي عزيز عليا. طيب بس في اختها تتزوج ممكن اتصدق ودهولها هكذا. يعني دي حاجات بقى عايزه تدرج مع النفس لغايه لما الانسان يصل لهذه المرحله من الايثار ومن الحب ومن التجارب ومن فهم الدنيا او عن الاخر. يعني الواحد لو فهم المسائل كلها دي تبقى سهله على القلوب. هي صعبه لان احنا لسه ما فهمناش, لكن لو فهمت المسائل كلها تبقى يسيره باذن الله. فده البر, انفق مما احب. لو انفقت في درجه اقل لك اجر بس مش زي ما توصلش فيه درجه البر. واضحه؟ طيب. وقال ابن عباس لن تنالوا الجنه فيكون ابواب اربعه تحتاج الى دليل. اثر ابن عباس اكتبي جنبه لا دليل, المعنى لازم احرر الاثر والاثر مش ثابت والله اعلم. باب البغي, باب البغي. قال الزجاج معنى البغي في اللغه قصد الفساد, ويقال بغى الجرح يبغي بغيا اذا ترعرع الى الفساد, ويقال بغى الرجل حاجته يبغيها بغاء الى اخره. معنى الكلمه بتدور البغي حول معنى الفساد. يقول امراه تبغي بغاء اذا فجرت, قال عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. الايه دي نزلت في عبد الله بن ابي بن سلول زعيم المنافقين كما جاء في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه انه قال كان عبد الله ابن أبي بن سلول يقول لجارية له اذهبي فابغينا شيئا, نسأل السلام اذهبي فابغينا شيئا. ده عبد الله ابن أبي بن سلول كان يرسل الجارية بتاعته خليها تروح ترتكب فحشة الزنا والعوذ بالله عشان تجيب له مال, فالله نهى عن هذا ونزل فيه هذه الآيات. يبقى كلمة تدور حول ايه؟ الفساد. طيب أهل التفسير ذكروا أن البغي في القرآن على ثلاثة أوجه. الأول الظلم, البغي يأتي بمعنى الظلم. قال تعالى والإثم والبغي بغير الحق. ما الفرق بين الإثم والبغي؟ البغي التعدي على الناس, خلي بالك البغي التعدي على الناس. احنا أصل الكلمة تركيبها فساد, هي فساد أي نوع من أنواع الفساد بقى, فساد بأنها تزني, فساد بأنها تصدف, فالتعدي على الناس كلمة البغي. أما الإثم فالعمل المتعلق بالفعل, أما الإسم في العمل المتعلق بالفعل. العمل المتعلق بالفاعل, الفاعل, الفاعل هو اللي بيفعله, هو اللي مين اللي بيمين اللي بيرتكب الإسم؟ مش اللي بيفعل الخطأ, مش اللي بيفعل المعصية. العمل متعلق بالفاعل, هو اللي فعل الإسم, هو اللي فعل المعصية, هو اللي ارتكب الخطأ. فده الفرق بين الإسم والبغي. وقال تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي, وقال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. يعني اتظلموا يمنح حقهم هو ينتصر نفسه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا ظلم, ممكن وجزاءه سيئة مثله. فممكن الإنسان إذا اتظلم يأخذ حقه, ممكن إذا أصاب حد بسيئة ياخد حقه برضه, دي قصاد دي مفيش مشكله. يعني طبعا لو العفو افضل والصفح افضل, لكن اذا اخد حقه لا مانع. الوجه الثاني المعصيه من قوله تعالى في سوره يونس, فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم. ده معناها المعصيه, ودي طبيعه النفوس الخسيسه وليست النفوس الشريفه. النفس الخسيسه لما تبقى في شدة وتبقى في ابتلاء تلجأ إلى الله وتتضرع وخلاص يا رب وتبت بشغلة تاني وتبقى عاهد يعني بكل قوتها عايزة تتضرع إلى الله عشان يرفع عنها الهم والغم والكرب لو كان في شيء من الإيمان. أول ما تترفع عن الابتلاء والمصيبة وخلاص وتتحل المشكلة ترجع تاني تنتكس كان يأكل شيء. يجي له مرض مثلا فجأة فظيع مش عارفة أن عنده مرض, يجي له ابتلاء في نص تروح, يجي له مصيبة يتضرع إلى الله أول ما ترفع الابتلاء والمصيبة يرجع تاني ينتكس. ده أحوال القلوب اللي هي ليست سليمة ونفوس الخسيسة اللي هي مش خبيثة الحقيقة وليست نفوس شريفة. نفس الشريفة على الدار هي في طاعة لربها, تعرف يعني قدر الله وتعرف قدر الطاعة, تعرف قدر نفسها. فدي في الوجه المعصية. الوجه الثالث الحسد, قوله تعالى في سورة طبعا الشورى إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم, طبعا الايه دي متشابهه لانها في سوره آل عمران ايه 19 وفي الجاثيه 17 نفس الايه. يعني حسد بطر اللي هو الحسد والتباغض حصل بينهم والحسد حصل بينهم واللي هو ادى الى هذا الظلم والى هذا البغي. باب البهتان، البهتان الكذب. ايه البهتان؟ اصل الكذب وانه اعلى درجات الكذب، يعني في كذب وفي بهتان. الكذب ممكن يكون في امور عاديه، يعني واحده كذبت على واحده، انت كنت فين؟ انا كنت في المعد وهي راحت مثلا مكان تاني، ده كذب اللي هي امور عاديه. لكن البهتان ما فيش شيء اشد انواع الكذب، وفي افتراء يعني داخل فيه شيء من الافتراء قوي، اشد انواع الكذب اللي هو البهتان. وهو ان يكذب الرجل لمن يعلم ان منه كذبه، والعرب تقول يا للبهيتة، بهيتة مش فهيتة، بهيتة يعني يا للكذب. وقال بهيتة الرجل اذا دهش، وفي اربع لغات بهيتة وبهيتة وبهتة وبهت، كل دي اللغات. المهم ان هي الكلمات تدور حول ايه؟ حول الكذب، بس الكذب في درجه عاليه يعني كذب شديد. اهل التفسير ذكروا البهتان في القران بيجي على ثلاثه اوجه، كلمه بهتان في القران لها ثلاثه اوجه، احدها الكذب، منه قوله تعالى سبحانك هذا بهتان عظيم، يعني هذا كذب عظيم. سوره النور طبعا في السياق الكلام في حديثه الافك. الثاني النوع الثاني الزنا، يقال على الزنا بهتان، منه قوله تعالى في الممتحنه ولا ياتينا بهتان يفترينه. لا، الوجه هنا الحقيقه مرجوح. ليه؟ لانه ابن جوزي نقل عن الجمهور ان المعنى هنا ان تنزل المراه الى زوجها ولدا ليس له. ابن جوزي نقل عن الجمهور معنى هنا ولا ياتينا ببهتان يفترينه، معناه ان المراه تنسب لزوجها ولد مش منه، ويعوذ بالله تفعل فاحشه وتجيب ولد وهي متزوجه ومش عارف ده فين ولا مين وينسب ايه، تنسب المراه الى زوجها ولدا ليس له. والبغوي قال ليس المراد بالبهتان هنا الزنا، وعلل ده بايه؟ قال هنا مش معناه الزنا، الامام البغوي قال ليس معناه الزنا، قال ليه؟ لانه اصلا الزنا تقدم في الايه في قوله تعالى يا نبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشرك بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، فهي اصلا تقدم الزنا. فلما يرجع تاني يقول ولا ياتينا بهتان يعني الزنا، يبقى في تكرار للمعنى مرفوض لغه ومرفوض بلغه، فيبقى موجهين رد به هذا القول. نقل ابن جوزي عن الجمهور انه معناه ان المراه تاتي بولد ليس لزوجها وتنسب له. يقوي هذا الوجه ما قاله البغوي في تفسير الآية أن الزنا تقدم أصلا في الآية اللي هي قبل هذه الكلمة بكلمات في السياق نفس الآية، يعني احنا قلنا في سورة المنتحنة خلاص. يبقى إذا البهتان هنا اللي هو كما قال في هذه الآية اتيان المرأة بولد ليس لزوجها، وده نوع من أنواع الكذب، الكذب العظيم، يعني كذب الكذب العظيم صح؟ قالت ده ابنك ومش ابنه، كذب عظيم ما جيناش بعد كده بهتان. الوجه الثالث الحرام، انا كده في وجه سقط، يبقى هما ايه وجهان؟ الكذب البهتان الاول انه ليه؟ ها الحرام، الكذب الحرام اللي هو كذب الحاجه العاليه، والزنا هنشيلها برضه هيبقى كذب عظيم لانها تاتي بولد مش ابنها ومش ابنه تقول له ده ابنك، يبقى بقي البهتان معنيين في القران ووجهان في القران، الكذب العظيم، الحاجه الثانيه الحرام تاخذونه بهتانا واثما مبينا، تاخذوه حرام، يبقى الحرام وين؟ الكذب. جميل. انتقل لباب اخر، باب البيع. البيع استبدال مال بمال على صفه مخصوصه، وربما سمى الشراء بيعا عند العرب. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فالبيع يقال على برضه الشراء، اي ما يشري يعني ايه؟ يعني يبيع، بيع نفسه. فكلمه البيع تاتي بيع وتاتي على الشراء بيع، يعني يقال على الشراء بيع. ويقال المعاهد على الأمر، والمعاهدة للمعاهدة على الأمر، والمعاقدة على النصر، وما أشبه ذلك بيعة، ومنه بيعة الإمام طبعا معروفة. بيعة بيع الإمام يعني إيه؟ يعني أهل الحل والعقد اتفقوا على شخص معين أن يكون هو الحاكم للدولة وهو الملك أو هو رئيس الدولة، دي اسمها البيعة. أهل الحل والعقد يختاروا الإمام، مش عوام المسلمين، أهل الحل والعقد هم اللي يختاروا الإمام، فدي اسمها إيه؟ بيعة. طيب والمعاقده والمعاهده على النصر، النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابه يجوا يبيعوه على ايه؟ ان احنا معاك وكما تحب وترضى ومش هنتركك ابدا حتى ننتصر على الكفار وننشر الدين ونعلي كلمة التوحيد. دي اسمها مبايعة، مبايعة النصر والظفر، يقال عليها مبايعة معهدة. وهذا طيب ذكر اهل التفسير ان البيع في القرآن على ثلاثة اوجه، احدها عقد المعاوضة، ومنه قوله تعالى سورة البقرة ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. يبقى هي دي اسمه ايه؟ عقد المعاوضة المعروف، البيع ده الواحد بيبيع الواحد حاجة بنكتب عقد، مظبوط؟ العقد ده ليه شروط، اذا تمت الشروط فهو عقد صحيح، وان لم تتم فعقد باطل، العقد المعروف في البيع والشراء. وفيها واشهدوا اذا تبيعتم، يبقى عقد البيع اللي هو المعاوضة، واشهدوا اذا تبيعتم، والشهادة طبعا في البيع على الاستحباب وليست على الوجوب، مع ان الامر اشهده امر فعل امر، لكن الامر قد ياتي على الاستحباب، لان عندنا دليل من السنه انه النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جمل من رجل اعرابي، ثم انكر هذا الاعرابي شراء جمل منه، وقال من يشهد لك؟ فجاء خزيمه بن ثابت وشهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم جعل النبي شهاده خزيمه بخزيمه بشهاده رجلين، الشهاده انه اشترى وبيع بدون ما يرشد حد، فالإشهاد على البيع مستحب وليس بواجب، لكن الأولى في الزمن وفي المصايب اللي احنا فيها دي الإنسان يشتري أو يبيع أنه يرشد الناس عشان يضمن الحق. الثاني عقد الميثاق على النص، ومن قوله تعالى في الفتح إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، عقد الميثاق على النص. نحن قلنا دلوقتي أنه بعهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني لا نتركك أبدا حتى بأموالنا وأنفسنا، وعقد الميثاق على النصر. يبقى عقد البيع والمعاوضة وعقد الميثاق. الوجه الثالث الفداء. قال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. فالبيع هنا في الآية الأولى والثانية خلاص معناها إيه؟ انه لا يقبل فدية منه ولا عوض عن نفس، وجب عليه عقاب الله يوم القيامة، لا يقبل من العاصي او الشخص اللي هو كتب عليه العذاب الكافر على وجه يعني الاعلى العصاة الكافر، او اللي كتب عليه ان هو يدخل النار من الموحدين حسناته ما جابتش والشفاعة ما نفعتش مش حاجة خالص، في الفئة وقت ده لا فدية ولا عوض ولا نفس أبدا، وجبت على عقاب الله أبدا إن هي تفتدي. فسمى الله تعالى الفدية عوض، عوض يأخذه، لا يأخذ منه عوض يعتاض به عن نفسه أو أنه ينجي نفسه من العذاب، الله لا يقبل هذا يوم القيامة. طيب يبقى البيع في الآيتين معنى الفداء. في أي حاجة مش واضحة؟ طيب الباب الباطل، الباطل ما لا صح له وردوه الحق، قال بطل الشيء إذا تلف، أبطل البناء انتقض، والبطل طبعا الشجاع، الشخص الشجاع يعني بطل، يقال بطل ويبين البطولة والبطالة، طبعا بين البطولة والبطالة في فرق أكيد، البطولة معروفة البطالة اللي هي الكسل إلى غيره. العلماء فرقوا بين طبعا الباطل والفاسد، طبعا دي في عقود البيع يفرق بين الباطل والفاسد، سواء في عقد الزائج سواء في عقود البيع، اللي درسوا البيوع يعرفوا ان في فرق بين الباطل وبين الفاسد. الباطل هو من الاول لا يصح العقد، يعني عقد من الاول لا يصح، يعني واحد رجع عقد على واحده من حرمه، او واحد عقد على امراه متزوجه وكان ده عقد باطل من الاول لانه لم يتم شروط العقد. لكن عقد الفاسد اللي هو الشروط كلها صحيحة لكن فيه شرط داخل العقد فاسد، فالنزاع بقى بين العلماء يلغى الشرط ويصح العقد ولا يبطل العقد كله بحسب هذا الشرط ده في أصل البيع أو من خارج، وتفاصيل بقى في البيوع. الشاهد أنه ده الفرق بين الفاسد وبين الباطل، وذكر الكلام هنا طبعا فقه كبير محل كتب الفقه. وذكر أهل التفسير أن الباطل في القرآن على أربعة أوجه، أحدها الكذب، ومن قوله تعالى في العنكبوت إذا النار تاب المبتلون الكذب، وقيل ارتاب هو ارتاب المبتلون شكل المبتلون الكذب، وقال وخسر هنالك المبطلون. المبطلون قيل هنا في الموضع ده الكافرون، وقيل اللي افترى على الله الكذب، وقيل اللي هم خسروا اللي هم بيجادلوا بالباطل. يعني كلها معاني متقاربة لكن فيها معاني أوسع يعني من الكذب. قيل المبطل هو الكافر، وقيل اللي هو بطلت دعواهم الكاذبة بدعاء الشريك لله تبارك وتعالى، خسر من يحاول ان هو يبطل الحق، فربنا يعني لم ينجح له هذا العمل الى اخره. المعنى الثالث ولا ياتيه، قصدي الايه الثالثه، ولا ياتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. لا ياتيه الباطل بين يديه ومن خلفه، اللي جاب في الصفحه الكلام على القران الكريم. لا هنا بقى مش يعني مش بس الكذب، قال لا يستطيع ذو باطل بكيده تغيير ولا تبديل ما في القرآن. ده لا يأتيه الباطل بين يدي، بين يدي يعني لا يستطيع كيد، يستطيع إنسان أو ذو باطل بكيده تغيير أو تبديل شيء من معانيه أو ما هو فيه. ده لا يأتيه الباطل بين يدي، ده الإتيان بين يديه، ولا إلحاق ما ليس منه فيه ولا من خلفه. واضح؟ لا يأتيه الباطل بين يديه يعني يقدرش واحد عدو مضل بيكره الدين شيطان أي عدو يدخل في القرآن ما ليس منه، مستحيل. لا يأتيه الباطل بين يديه يدخل فيه أو يكيد فيدخل معنا غير موجود أو يدخل فيه شيء لم يريده الله تبارك وتعالى. ولا من خلفي، خلفي يعني ولا يضع شيء يعني لا يبدل المعنى ولا يضع شيء مش موجود في القرآن. واضح؟ يعني لا يستطيع بكيده أن يغير معاني القرآن أو يبدل أشياء في القرآن، يشيل كلمة يحط كلمة، يشيل آية يحط آية، مستحيل، محكم من الله، مستحيل حد يعرف يغير آية ولا يبدل آية ولا يحط حاجة ولا ولا من خلفي يعني لا يستطيع أن يضع شيء الله تبارك وتعالى لم يضع، يعني لا يبدل ولا يضع. ده المعنى العام. طيب يعني ليس للباطل سبيل، ليس للباطل سبيل انه يصل الى القران لانه نزل عند الله تبارك وتعالى. قيل ايضا الباطل هنا الشيطان، يعني الاوجه او الكلام اللي قيل في الايه، الباطل الشيطان لا يستطيع ان يغير طبعا ولا يزيد ولا ينقص من القران. الشيطان حاول وبيحاول مع كل نبي ولكن يخسر ويفشل في كل وقت. فقيل الباطل هنا الشيطان اللي بيحاول يضع في القران ما ليس منه أو يعني يشوش على قراءة الأنبياء وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم وفشل فيها. يستأنس لهذا القول اللي هو اختاره الإمام الطبري والسعد والبغوي، اختاروا لا يأتي الباطل بين يدي، الباطل هنا هو الشيطان، ويستأنس لقولهم بما جاء في سورة الحج، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته وثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ثم يحكم الله آياتي والله عليم حكيم، سورة الحج 52. يستأنس للآية دي لما اختاروا الطبري والبغوي والسعدي، لأنه اختاروا الثلاثة دول إن الباطل لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلف أي الشيطان. يستأنس لقولهم إن الله تبارك وتعالى بين إن كل نبي ورسول بيجي الشيطان بيلقى في أمنياته، يعني في تلاواته كل ما يتكلم ويقرأ الشيطان يدخل عليه كلام عشان يلخبطه في التلاوة في القراءة، فالله ينسخ هذه الكلمات الشيطانية ويحكم آياته ولا يستطيع أحد أن يدخل على كلام الله باطل. واضح يا جماعة؟ ده يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفي، آية مهمة كده. يبقى ده المعاني اللي ذكرها أهل العلم، حبيت أتوسع فيها لأنه هنا قصرنا على كلمة الكذب فقط. طبعا الكذب تشمله بس هي أوسع يعني، لأنه الكذب بس لا، حبينا بين مسألة أوسع منه من الكذب. الوجه الثاني الإحباط من قوله تعالى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. طبعا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لأنه اللي بيمن بالصدقة وبيمن بأي عمل العمل محبط، يعني حدش يعمل عمل ويمن لا على الله، لا تمني على الله ولا تمني على العباد. تعملي عمل صدقة، تعملي خير، تأتي يعني بعمل لله، أي شيء لا تمني على الله ولا تمني على العباد، لأن المن بيحبط الأعمال خالص. وأحيانا الإنسان المن بقى ما يبقاش عن بني آدمين، لكن بيبقى من بينك وبين نفسك، ده بيخبط العمل. اصحي اللي هو بقى يدخل في ايه؟ تحت باب ايه؟ لا العجب، العجب. لا فرحة دي حاجة تانية، كل بفضل الله ورحمته فبذلك ليفرحوا خير ما يجمعون. لا افرح ده لازم افرح بطاعة الله، لكن افرح بنفسي انا اللي عملته، انا اللي انجزته، وانا اللي اتغيرت، وانا اللي سبت الدنيا، وانا اللي حطيتها تحت رجلي، وانا 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 وانا، ده اسمه عجر. لاني نسبت الفضل لي انا بقوتي وبحولي وطولي وارادتي وعملي وشقائي وتعبي، انا وصلت لما وصلت اليه. ما تذكرت انه وما بكم بنعمه فمن الله، يعني اي نعمه وصلنا اليها فمن الله بفضل الله. دوما تذكري نفسك، لكن خاصه بدايه الطريق لما يكونوا في البدايه وعماله تنجز وتجري وتنجح وسنها صغير وتخلص كتاب وتخلص دوره بتاعه، وذات نفسها في سن صغير وصلت لكلام ممكن يكون الناس قاعدين معاها في المجلس 60 سنه ما وصلوش، يبتدي الشيطان يلعب لها لعبه. هو لازم يخرب كل، كان بيدخل على الانبياء وعايز يلخبط التلاوه بتاعته اللي هي وحي من الله، هيسيبك يوم ده يخرج من باب العمر. تقوم تسكت الاخت، تقول الله ده كان عندنا اخت زي النار شعله، تروح وتيجي وبتاع. وزي بخاف جدا على الصغيرات لما الاقي عندهم عليه وهمه بترعب. ليه؟ لانه قد هذه الهمه لو ما كانش معاه علم رصين وعمل قوي بيؤدي الى العجب، تقع وقع وحصل لي كتير كتير. كانت بنت تبقى تيجي عندي تقول لي انا نار، انا شعله نار، قولي لي اعمل ايه، وتحفظ القران وتروح وتيجي وتيجي وتتوت، خرج ولم يعد، اختفت. ليه؟ انها انجزت اشياء كتير جدا في سن صغير. الشيطان مش سايبك، بصي انت قاعده في المجلس، انت من اصغر كام واحده؟ كل اللي قاعدين معدين ال 30 وال 40 وال 50. طبعا انت يا بنت ضحيتي، ما لازم تاخدي كده وانت تساوي بيهم اللي جاي يعني 65 سنه دي، وطخ طخ طخ لغايه لما عقب يضيع يخبط العمل اللي يحصل، تنتكس انتكاسه تقع في السكتوريا، انتكست انتكاسه لا عارفه اذاكر ولا عارفه راجع، والقران تفلت ولا راجع العشب. يعني معصيه كبيره جدا، معصيه كبيره مره من اعراض القلوب. فلتحذر فتاه الصغرات، لان ما عنديش مجلسي بشوف كتير صغرات، احذري عشان ما تصابيش بالعقب يضيع منك كل ده ولا شيء. وما بكم من نعمه فمن الله، تفرحيش بنفسك، ما حدش عارف هيتختم له بايه، ولا بعد سنه هكون فين، ولا بعد ثلاث سنين هبقى فين، ولا ربنا اصلا قبل عملي ولا لا. العملي عندي شهوه خفيه في طلب العلم انا مش شايفاها، فمحدش عارف ربنا هيقبل ايه، ولا انا بعد سنتين هبقى ايه، ولا هموت على ايه. فنمشي كده بادب وكده ونهدم انفسنا، ومفيش داعي لرعونه النفس وحماقه النفس اللي بتهلك صاحبها. نتقدم كده بالادب النبوي العظيم من خلق التواضع، من تواضع لله رفع. طيب المعنى اللي بعد كده، أنس الظلم ومنكم تعالى في البقرة، ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، خلاص. فدي معناها الظلم، أكل مال الناس بالباطل، مصيبة حقيقة أكل أموال الناس بالباطل، مسألة خطيرة جدا وتحتاج إلى مراجعة كثيرة مع النفس. الوجه الرابع الشرك، ولا تلبسوا الحق بالباطل، يعني ما تدخلوش الحق اللي هو الاسلام والتوحيد والايمان بالباطل، هو الشركيات، اوعى تدخلي ده على ده. وقال اما بالباطل يؤمنون، وقال وكل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون. قال بعض المفسرين ان الباطل في هذه الايه الشيطان، فيكون وجها، فيكون ذلك وجها خامسا. في ناس بعد أهل العلم بعد المفسرين قالوا الباطل هنا اللي هو الشيطان. احنا قلنا في الآية اللي قبلها الشيطان الباطل يأتي معنا الشيطان، يأتي الباطل بين يدي هو الشيطان. بس كده نكتفي بهذا القدر، من المرة الجاية نذكر الله حبيب.